بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والفتح والتسديد في شرح كتاب التوحيد للشيخ زيد المدخلي حفظ رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام المجدد وشيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة ابن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي. فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم. فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ونهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرهم، فقال: هم الذين لا يسترخون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكام شدو ابن محصن رضي الله عنه فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت من؟ قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. قال الشارح رحمه الله: هذه الأبواب الثلاثة بعضها متصل ببعض، لأن الكلام فيها متعلق بموضوع واحد، وهو بيان حقيقة التوحيد، كما في الباب الأول كتاب التوحيد، والباب الثاني باب في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، والباب الثالث باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وتحقيق التوحيد معناه تخليصه من شوائب الشرك بجميع أنواعه الأكبر والأصغر والخفي، وتخليصه مما ينقصه وهي البدع وكبائر الذنوب والإصرار على الصغائر.
هذا تحقيقه معناه تخليصه من شوائب الشرك بجميع أنواعه الأكبر والأصغر والخفي، تخليصه مما ينقصه وهي البدع وكبائر الذنوب والإصرار على الصغائر. نعم.
فمن حقق التوحيد خلصه من شوائب الشرك وخلصه من البدع المضلة وتخلص من كبائر الذنوب ولم يصر على الصغائر، فهذا هو الذي ظفر بهذا الوعد بأنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب.
إذا ما معنى تحقيق التوحيد؟ تحقيق التوحيد ما معناه؟ تخليصهم من شوائب الشرك والمعاصي والبدع. نعم.
قال: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، أي إن دخول الجنة يكون للموحدين على اختلاف طبقاتهم. فمن حقق التوحيد دخل الجنة مع أول الداخلين ولم تمسه النار، خلص توحيده من الشرك بجميع أنواعه والبدع بجميع أنواعها وكبائر الذنوب بكل أنواعها، وخلصه من الإصرار على الصغائر، فإنه يدخل الجنة مع أول الداخلين ولن تمسه النار ولن يسمع حسيسها. وقوم من أهل التوحيد وهم طبقات متعددة يجمعهم عمل التوحيد، ولكنهم طبقات فيما يتعلق بالعمل، طبقة تكون مقصرة في أداء الفرائض والواجبات وتقع في المحرمات بل في كبائر الذنوب، ولكن ليخرجهم ذلك من دائرة الإسلام. فهؤلاء تحت المشيئة إن شاء الله عذبهم بقدر جرائمهم ومآلهم إلى الجنة لأنهم من أهل التوحيد. وكل يعذب بقدر ما جنى ولا يظلم ربك أحدا، فلو عذبهم يوما واحدا بما جنوه لكفى به نكالا، لأن اليوم الواحد عند الله تعالى هو كما قال الله تعالى: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، كألف سنة من هذه السنين التي نعرفها. فلو عذب العاصي يوما واحدا لكفى به نكالا، ثم بعد هذا العذاب يخرجه الله عز وجل من النار، كما جاء في أحاديث الشفاعة الصحيحة أن الله يخرج قواما من النار قد امتحشوا صاروا حمما، فيلقون على أفواه قصور الجنة فيرش عليهم من الماء فينبتون نباتا حتى يكتملوا وتعود إليهم أرواحهم ويدخلهم الله الجنة. وطبقة أخرى يكون عذابها بما يناله صاحبها من الكروب في مواقف وعرصات القيامة، ومن التعب الذي يقاسيه ولا يدخله الله النار فيكون ذلك عذابه، وهو من أهل التوحيد فيدخله الله عز وجل الجنة ولا يدخله النار. فالمقصود أنه بحسب ما يقدمه الموحد من عمل، موحد ناج من النار ويدخل الجنة مع أول الداخلين، وهو من حقق التوحيد وكمله، أتى بما يتعلق بالتوحيد من حقوق وواجبات ومكملات.
نعم، فهذا يدخل الجنة ولا يعذب، الذي أتى بالتوحيد الخالص وأتى بالطاعات وليس عنده معاص ترك من غير توبة، بل إنه لقي الله عز وجل ولا معصية له قد أصر عليها، فإن وقعت منه المعاصي في الدنيا تاب منها فلقي الله عز وجل ولا محل للمؤاخذة، فهذا يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. نعم.
وقسم لا يدخلون النار ولكن يكون عذابهم بما يلاقونه من الكروب في مواقف وعرصات القيامة. نعم. وقسم يدخلون النار بقدر ما جنوا من الذنوب والمعاصي ثم يخرجهم الله عز وجل فلا يبقى في نار الكفار ولا في النار مطلقا موحد أبدا.
نعم، قسم يدخلون النار وهم أصحاب المعاصي إذا شاء الله عز وجل ومن يدخلوها، لأن من مات على المعصية كان تحت المشيئة، وتحت المشيئة إن شاء عذبه وإن شاء عاقبه، فإن عاقبه الله عز وجل ودخل النار فإنه يدخل منها يخرج منها بعد ذلك بشفاعة الشافعين، ولا يخلد في النار من كان عنده التوحيد. نعم، فمن عنده أصل التوحيد فإنه لا يخلد في النار، إنما يخلد في النار الكافر. نعم.
شيخنا كلمة فلا يبقى في نار الكفار،
نعم
صحيحة يعني ولا يسبق لسان الشيخ؟
فلا يبقى في نار الكفار ولا في نار مطلق موحد أبدا، يقصد طبقات يعني، لأن النار طبقات، فطبقات النار هذه لا يدخل الموحد، إنما المؤمن إن كان ناقص من وعده فإنه يدخل الطبقة الخاصة به.
شيخنا طبقة الكفار لا يدخلها موحد أصلا،
احنا نقول ما يدخلها موحد،
نقول يا شيخنا فلا يبقى في نار الكفار.
ايوه، لا يبقى في نار الكفار، هي النار عامة، النار عامة، لكن هذه نار دركات دركات، فلا يقول فلا يبقى في نار الكفار ولا في النار مطلقا موحد ابدا. ايه الاشكالية عندك ايه يا اسلام؟
يا شيخنا كيف يقول نار الكفار هو اصلا موحد لا يدخل نار الكفار؟ والآن في القسم الثالث، قسم يدخلون النار بقدر ما جنوا من الذنوب والمعاصي ثم يخرجهم الله عز وجل فلا يبقى في نار الكفار ولا في النار مطلقا مطلقا، هو أصلا لا يدخلها.
أما طبقة الكفار فهذه ما يدخلها، طبقة الكفار هذه ما يدخلها. نعم، يعني هو الأضبط أن يقول فلا يبقى في النار موحد. نعم، لأن دركة الكافر هذه لا يدخلها الموحد، لأن النار دركات على حسب. نعم،
وفي قول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة.
نعم. ما العصا؟ بس هو يقول فلا يبقى، لكن لو قال فلا يدخلها. نعم.
وفي قول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، الشاهد في قوله حنيفا ولم يكن من المشركين، والحنيف المراد به المائل عن الشرك إلى التوحيد، فإبراهيم عليه السلام ليس من أهل الشرك، بل هو إمام محققين للتوحيد، لأنه حطم أصنام المشركين، ولأنه أوذي في سبيل ذلك بما لم يؤذ به أحد، حيث أوقدوا له نارا وحملوه في المنجنيق إلى العلو ثم قذفوه في النار بعدما صارت نارا مخيفة حامية، فكان قوي التوحيد وقوي الثقة في الله عز وجل، فطرح في النار فما أصابه منها شيء يؤذي أبدا، لأن الله أوحى إليها بقوله الحق قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. لذلك وصفه الله هنا بأربعة أوصاف. الوصف الأول أمة، ولفظ أمة يطلق ويراد به عدة معان، يطلق ويراد به القدوة، كن أمة أي قدوة وإماما في الخير، ويطلق ويراد به المدة كما في قوله عز وجل وادكر بعد أمة. والوصف الثاني القنوت، والمراد به دوام الطاعة، أمة قانتا أي مطيعا لله عز وجل بما تحمل كلمة الطاعة من معنى. الوصف الثالث حنيفا أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد. الوصف الرابع ولم يكن من المشركين أي هو من الموحدين، ولم يكن من المشركين قد قطع ما بينه وبين المشركين من المودة من أجل الله عز وجل. ولما تنازع فيه أهل الملل الكثيرة.
وهذا كله في وصف إبراهيم عليه السلام وتزكية لإبراهيم عليه السلام وهو إمام الحنفاء. ويضف الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. نعم.
ولما تنازع فيه أهل الملل الكافرة كل يريد أن ينتسب إليه أجذبهم الله جميعا فقال سبحانه: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فبرأه الله تبارك وتعالى من
ملل. يقولون لا يقولون إننا تبع لإبراهيم، والنصارى يقولون إننا تبع لإبراهيم. أكذبهم الله عز وجل. فإن العبرة ليست بالأسامي ولا بالدعاوى ولا بالانتساب، العبرة بالحقائق والمعاني. هذا انتسب لإبراهيم عليه السلام، لكن أنت على طريقة إبراهيم، والنصارى انتسبوا إلى إبراهيم عليه السلام، هل أنتم على طريقة إبراهيم من التوحيد الخالص والحنيفية المستقيمة؟ ليس كذلك. إذن ولو انتسبتم ولو قلتم نحن تبع لإبراهيم فإن هذا لا يقبل منكم. ولهذا أكذبهم الله فقال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ولهذا فإن الحق يصدق على صاحبه ولو ما قال أنا صاحب الحق، مثل من يدعي السلفي قل أنا سلفي أنا سلفي أتبع سلف الأمة. قل أنت سلفي كل يوم 100 مرة، الحقيقة أنك سلفي أم لا؟ هل أنك متبع لأصول أهل السنة والجماعة؟ يعني أنت متبع للسلف في أصولهم في طريقتهم في منهجهم في كتبهم فيما يذهبون إليه، أو أنك خلاف ذلك؟ لو أنك كنت متبعا لهم ولو لم تقل أنا سلفي فالناس سوف يقولون هذا رجل سلفي، هذا منهج سلف الأمة. أما أنك تدعي السلفية ولست على أصول السلف فهذا لا يقبل منك. ولهذا يشكل على البعض يا أخواني، بعض الناس يقول أنا سلفي أو نحن الدعوة السلفية أو إلى آخره، يقول هؤلاء يقول نحن سلفيون. فنقول ليست العبرة بالدعاوى، وإلا كل واحد يطلق على نفسه هذا، وكل واحد يطلق على نفسه أنه تابع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كل جماعة تقول نحن نتبع الكتاب والسنة، لكن أين الجماعة التي تحقق ذلك واقعا فعلا بفهم سلفي الأمة؟ يبقى النظر هنا إلى المعاني، النظر هنا إلى المقاصد، النظر هنا إلى الحقائق وليس إلى الدعاوى. الدعاوى سهلة جدا، كل يدعي، نعم، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. أنت رجل سلفي نتمنى تعالى منهج السلف 1 2 3 4 تمشي على هذه الأصول تمشي خلاص أنت سلفي، وإلا فلا. كيف تكون سلفيا وأنت ترى الخروج على السلاطين؟ كيف تكون سلفيا وأنت تطعن في صحابة رسول الله؟ كيف تكون سلفيا وأنت تضع يديك في أيدي أهل البدع والأهواء والجماعات وتقول الساحة تسع الجميع، الساحة تسع التبليغ وتسع الإخوان وتسع كذا؟ لا يا أخي، الساحة لا تسع إلا صاحب الحق، الساحة لا تسع إلا السلفي، الساحة ما تسع الإخوان ولا التبليغ ولا الدواعش ولا القاعدة ولا أي شيء. الساحة ما تسع إلا طائفة واحدة فقط، ما تسع إلا شخصا واحدا، ألا وهو الداعي إلى الحق الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفرق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الساحة ما تسع إلا هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا. نعم. يعني أنتم ما ترون إلا أنتم، أنتم وفقط. أيوة نعم، الحق وفقط، ما عداه باطل. قال الله عز وجل: فماذا بعد الحق إلا الضلال، ماذا بعد الحق إلا الضلال. لكن تقول الساحة تسع الجميع، كيف تسع الجميع؟ كيف تسع؟ تصل يعني من جهة جغرافية أن كله يعيش على الأرض؟ ماشي، كله بيعيش على الأرض، لكن من جهة حق وباطل أبدا. ما فماذا بعد الحق إلا الضلال. نعم.
هذا
وبإيه؟ فلا تغتر بما ذكره ها 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 نعم 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 نعم.
قال فبرأه الله تبارك وتعالى من منل أهل الكفر الظاهرة المعروفة وشهد له وقوله الحق أنه لم يكن من المشركين وإنما هو من الموحدين، فإن من أعظم الأمور التي يتحقق بها التوحيد البراءة من المشركين،
ولهذا قال وما كان من المشركين. يبقى صاحب الحق هنا قال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، هذه صفات طلب قام بها. وما كان من المشركين هذه صفة براءة، فلا يستقيم الحق عند الواحد إلا إذا اعتقد الحق وآمن به ودعا إليه، ها، واثنان وتبرأ مما يخالف الحق. إنما قاعدة اعرف الحق وخلاص، اعرف الحق ما لك علاقة بالباطل ولا علاقة لك بأهل باطل، ولا تجلس تتكلم فلان مبتدع فلان سني الجماعة الفلانية الجماعة العلانية، هذه الحقيقة تفرق الناس وتفتن الناس وتؤدي إلى مفاسد عريضة وعظيمة. نقول المفسدة كل المفسدة ألا يحضر من أهل الباطل، فحينئذ يختلط أهل الحق بأهل الباطل ولا يتميزون، هذه المفسدة الحقيقية. إنما إذا وقعت مفسدة من التنبيه على البدع والأهواء فهي مفسدة عليهم هم باعتبار أنهم حرموا من أن يكونوا مع المؤمنين. ولهذا قال الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا قومهم إن إيه براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه البراءة لابد منها، فلا بد من معرفة الحق والدعوة إليه والبراءة من الباطل. عرفت الشيء الشر لا للشر ولكن لتوقيه. ولهذا يقول حذيفة رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ولهذا بعض الناس يقول لك كده، يقول لك يلا أدرس الحق وما لك علاقة لا بجماعات ولا بطوائف ولا بكذا، أنت أدرس الحق وخلاص ودع هذا. هذا ليس منهجا صحيحا. منهج الحق يقوم على النفي والإثبات، إثبات الحق ونفي الباطل، إثبات الحق ونفي الباطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ولهذا الله عز وجل قال في كتابه ومن يشاقق رسولا من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم. فسبيل المؤمنين أوضحه الله في كتابه وأوضحه النبي في سنته. وقال في القرآن أيضا وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. إذا لابد من معرفة السبيلين، من معرفة سبيل المؤمنين ومن معرفة سبيل المجرمين. لابد أن نعرف الحق، لابد الشاب الطالب المسلم يعرف من هم أهل الباطل. ولهذا لما قيل لأحمد رحمه الله تعالى في الكلام في أهل البدع فقال وتسمية هؤلاء قال إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى عرف الناس الحق. لابد من البيان، كل يأخذ قدره. ولهذا عندنا علم ضخم يا اخوانا في الشريعه اسمه علم الجرح والتعديل. يا اخوانا هؤلاء يريدون طمس معالم منهج السنه والجماعه. لا تتكلم في اشخاص، خلي القلوب سليمه، القلوب تتاثر بكلام في الاشخاص. طب لماذا تكلم السلف حتى صار اسمه علم الرجال؟ عندنا علم عظيم اسمه علم الرجال. يعني ايه علم الرجال؟ كم اموالهم وثروتهم؟ هل فقراء ولا اغنياء؟ علم الرجال جرحا وتعديلا. فمن الذي فرق لنا بين أحمد بن حنبل الشيباني إمام السنة والجماعة وبين أحمد بن أبي دؤاد المعتزلي؟ من الذي فرق؟ العلماء. علم الجرح والتعديل عرفنا الفرق بين الأحمدين، عرفنا الفرق بين يونس بن عبيد إمام السنة وبين عمرو بن عبيد إمام البدعة. هذا كله بمعرفة علم الجرح والتعديل. لابد من الجرح والتعديل، لازم لازم في تصنيف الرجال، تصنيف الرجال ضرورة شرعية. إنما تقول بلغ الحق وخلاص والناس تعرف الباطل، لا، هذا ليس بصحيح. الناس تحتاج إلى معرفة الحق بقاعدته ومعرفة أتباع الحق. ولهذا أهل السنة كانوا يمتحنون بالرجال. ما تقول في فلان من أئمة السنة أحمد، فإن عاب أحمد بن حنبل هذا صاحب بدعة. ما يعيب أحمد بن حنبل صاحب سنة أبدا، ولا يمدح أحمد بن عبد صاحب سنة. ولهذا أنا الآن جئت عملت تدعو للسلفية، تزعم السلفية إيه، ما تقول في سيد قطب؟ يتغيظوا، يتغيظوا جدا. يعني هي السلفية عندك سيد قطب؟ يعني السلفية عندي سيد قطب. الدليل إيه بقى؟ عندي السلفية أشياء كثيرة، لكن أنا أسألك عن سيد قطب، ماذا تقول فيه؟ سيد قطب الذي سب الصحابة وطعن فيه، سيد قطب الذي جهل المجتمعات، سيد قطب الذي تعرض للأنبياء بالانتقاص، سيد قطب الذي قرر منهج أهل التعطيل في الأسماء والصفات، سيد قطب الذي ليس معروفا بالعلم ولا بشيء. ماذا نقول سيد قطب؟ يلا اسأل السلفيين، اسأل حسن عن سيد قطب. يقول أحبه من كل من أعماق قلبي، وإن كنت أعلم أن عنده كذا وكذا. طب يلا سل اسمه ده محمد إسماعيل، عاش سيدا ومات سيدا وعاش قطبا ومات قطبا. سأل أحمد فريد، وضع في مواقف إيمانية. سأل سيد عفاني، وضع في صلاح الأمة في علو الهمة. كل هذا وضعوه. سأل ابو اسحاق الحويني بعدما تكلم وقال عنده طوام في العقيدة، رجع يثنى عليه في نفس المقطع وقال بأن هذا الرجل يعني يكتب بقلبه أو عند كذا أو إلى آخره. طيب لماذا لا نقول كلمة واحدة؟ سيد قطب هذا رجل ضال مبتدع، هذا سيد قطب هذا جهل المجتمعات وكفر المسلمين وحكم على البشرية بالردة. لماذا لا تقرر هذا؟ يبقى لابد من إيضاح الحق وإيضاح إخواني وإيضاح الباطل، لازم لابد. وأهل الحق والباطل لابد من معرفتهم. فهذا هو. ولهذا ذكر الله في الآية قال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. لم يكن من المشركين، ليس منهم لا عقيدة وليس منهم صحبة. ولهذا فإننا لا نكون مع أهل البدع والأهواء اعتقادا ولا صحبة ومؤاكلة ومشاربة. قال الله سبحانه وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا إيه في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد ذكرى مع القوم الظالمين. وفي الآية الأخرى إنكم إذا مثلهم. فمن جلس مع أهل البدع والضلال وآكل وشارب وضع يديه في يديه وكان على طاولة واحدة معه وإلى آخره فإنه يكون مثله. ولهذا سفيان الثوري رحمه الله تعالى لما سأل عن الربيع وقالوا ما نعلم إلا أنه على السنة، فقال من بطانته؟ قالوا القدرية. قال قدري رجل يؤكل ويشارب ويذهب ويجيء ويكون هؤلاء بطانته ويكون رجلا سلفيا، كيف يكون هذا؟ كيف يكون هذا الذي يمشي مع صاحب الخمور ويجلس في المقهى مع أصحاب الخمور والمخدرات وكذا؟ هو منهم. ولو خطب على المنبر يقول احذروا المخدرات، احذروا المخدرات، على ما تجلس معهم؟ على ما لا تنكر عليهم؟ أنكرت خلاص زل أنت. إذا ما أزالهم المنكر فزل أنت. لعن الذين كفروا ببني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا يتنهون عن منكر فعلوه. يبقى إذن لابد من معرفة الحق وأهل الحق ومعرفة الباطل وأهل الباطل. أنا في العصر هذا لازم أنا كهشام بيلي أعطي دروسا، يجلس عندي شباب لازم أعرفهم، أعرفهم أئمة السنة في العصر هذا، أعرفهم ابن باز والألباني والعثيمين ومقبل والفوزان والحيدان والغديان وربيع بن هادي وعبيد الجبري وكل هؤلاء أئمة السنة، وأعرفهم أيضا، لازم أعرفهم سيد قطب وحسن البنا والقرضاوي والغزالي والترابي والبغدادي وأسامة بن لادن ويهامي وكل هؤلاء. لازم أعرفهم يا إخواني حتى يضع الواحد قدمه على طريق الصحيح السديد. لكن سلنا عن الدليل، سلنا عن الدليل، أخبرك بالدليل. لكن دعنا من الأشخاص ودعنا من التسميات والمسميات، إذن سيضيع الإيه؟ سيضيع الحق وسيتمكن الباطل عن طريق أهله. ولهذا الذين يرفعون شعار هذه القاعدة إنما يريدون الحصانة لأنفسهم، ليست الحصانة للمنهج، لا يريدون احتكاكا ولا تصادما مع أحد أبدا. ولهذا محمد حسان عنده قناة وعنده مواقع وعنده كل شيء. هل هذا الرجل حذر يوم ما من سيد قطب، من حسن البنا، من محمد إلياس، من محمد غزالي، من يوسف قرضاوي؟ ده مرة أخذته يعني غيره، تكلم في عمرو خالد الفاشل هذا، يقول ثم سرعان ما عاد يعتذر بعد ذلك عن هذا الكلام. والأستاذ عمرو خالد، الأستاذ عمرو خالد حتى الشعراوي الصوفي الجلد ما تكلم عنه إلا كما تكلم عن أئمة الهدى ومصابيح الدجى. أليس هو القائل في حلقات التفسير وحينما قام ليفسر القرآن فقارن بينه وبين الشعراوي وقال وأين نور السهى من نور الضحى، وأين الثرى من الثريا؟ أليس هو القائل هذا؟ يعني أين هو من هذا الرجل الضخم، من محمد متولي الشعراوي الذي هو من الصوفي القبوري، الذي هو من المحارب لأهل السنة والجماعة، صوفي قبوري يقول سلفي فيه أين نور السهى من نور الضحى وأين الثرى من الثريا؟ يعني السلفي ثرى والصوفي القبوري ثريا؟ وتقول بعد ذلك رجل سلفي، داعية سلفي، كيف داعية سلفي؟ ولما سئل عنه قال أنا أسأل عنه، هذا رجل قمة وقامة، القبور هذا قمة وقامة، اللي درس في الحسين ودرس في البدوي ودرس في كذا. أيها أختي أنا أسألك عن الشعراء، وجبتنا بالنصارى، في علاقة بين الشعراء والنصارى؟ لا تقصد. الأول أنا أسألك الأول قبل ما تتكلم عن النصارى، أنا أسألك الأول، الشعراء القبوري تعرف من القبوري ولا ما تعرف؟ إن كنت جاهلا عرفناك أنه قبوري. قبوري لا تسأل بلكن، أنا أقول لكن أنا الأول أسألك، هل تعرف من قبوري وصوفي؟ تعرف من قبوري وصوفي وأشعاري، تعرف هذا؟ أنا قلت لك كافر. طيب إذن دعنا من الكفر. سؤال أخي بارك الله فيك، سؤال أخي أنا أسألك سؤالا، تعرف أن القبور الصوفي أشعري؟ طيب هؤلاء محمودون ولا مذمومون؟ هذا ذنب. أنا ما سألتك عن غير هذه القضية، أنا ما قلت لك ما تقول في لونه وجماله، أنا ما قلت لك ما تقول في معاملته، أنا ما قلت لك هذا، سؤال محدد لا تخرج عنه. أنا قلت لك ما تقول في الشعراوي، ما تقول في هذا الرجل، قلت النصارى، الله قال في القرآن النصارى، هذا يا سيد حيدة ولا جواب على السؤال؟ لا أنت أجب. شو بارك الله فيك، علمنا أهل العلم أن الإنسان يجيب ويستدل. تسألني تقول ما تقول في الشعراوي، أقول لك ضال الدليل، أو أقول لك مهتدي لو أعتقد هذا الدليل. لا أذكر مسألة أخرى. سؤال، قلنا لك ما تقول في الشعراوي، قلت قال الله في الكتاب النصارى، هذه أنا سألتك عن النصارى؟ لا. يبقى ما علاقة هذا بالنصارى؟ أنت بتخليني نصراني؟ لا أنت لا أكملت ولا أتممت. الآن بارك الله فيك، ما تقول فيه يبقى تقول هذا مستقيم والدليل 1 2 3، أو منحرف والدليل 1 2 3، أو ليس مستقيما ولا منحرف. يبقى بهكذا تتعلم بارك الله فيك. حينما نقول لك هذا، هذا إحنا الآن ليل ولا نهار، أقول ليل أقول نهار، هذا الشرب إيه كذا، يعني إذن تعود أن تجيب. على حسب السؤال. هذا الرجل ما تقول فيه؟ حول ولا قوة إلا بالله. طيب فصل في جرح الرجل نفسه، ما لك علاقة بآخر. الرجل نفسه، الرجل مجروح ولا معدل؟ ثم فصل. طيب ما جرحه؟ اذكر أنت. طيب والصوفي والأشعري والقبوري إذن هذا الرجل يعني مبتدع، مبتدع ضال، قبوري، صوفي، أشعاري. طب علامة ما قلت هذا أولا، حينما سألك عن هذا الرجل، إذن هتقول إيه؟ رجل مبتدع ضال صوفي قبوري أشعاري، صح؟ وهذا الذي أريد منك، ما أريد أكثر من هذا. أنا قلت لك هذا يريد أن يتزوج ابنتي؟ أنا قلت لك أترحم أو لا أترحم؟ أنا ما قلت لك هذا، أنا أسألك عن الرجل، أنت مالك أنت؟ خلاص، أنت هذا الرجل مبتدع ضال صوفي قبوري كذا، سألتك عن هذا، إيه علاقتك بالنصارى يا سيد؟ إيه سألتك عن هذا، إيه علاقتك بما فيه جرح وذم وتعديل وتجريح؟ أنا سألتك عن هذا الرجل، فتقول هذا الرجل صوفي قبوري كذا مبتدع ضال، تمام، والدليل أن هذا الرجل يقيم دروسه في هذه المقابر ويقول بكذا وإنكار عذاب القبر ونعيمه ويرى التمسح والتوسل ونفسه يطوف حول القبور ونفسه كلها، ده اللي أنا أريده فقط. إذن هذا موجود، يبقى إبعادك عن هذا أو بعدك عن هذا أو حيدتك عن هذا يا سيد ما تصلح. هنا حبيبي مجالس علم، مجالس علم يعني دائما في حاجة عندنا حكم ودليل بس بدون مجامل، فأنا أحكم ودليل، انت قل براحتك عادي، قول رجل مستقيم بس هقولك الدليل، لكن انت قصرت الطريق، احسنت جزاك الله خير، قلت هذا قبور صفوري كذا 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 اخر، هذا لم نريده. طيب من باب زيادة اقناعي التعديل بقى ايه؟ انا عاوز منك ايه ثاني؟ قول لي بقى التعديل ايه؟ يعني انت هتعلم الامة يا سيد، انت هتجي في مكان كده واحد يسألك عن الشعراوي وفيه كل هذا وانت قلت الناس محتاجة ايه بقى تاني في هذا الرجل؟ قول لي بقى التعديل هو ايه؟ انت بتقول له هو مع وعليه، طب هذا عليه، قول لي له ايه بقى؟ سيد حبيبي تعرف لولا انك اول مرة تحضر كان لي ولك شاء اخر، لكن انت كذا، وبعدين الاخوة ما شاء الله اثنوا عليك انك ما شاء الله تقبل الحق. إذا أنت ما تكون مكان هنا سيد وأنت شيخ وتتصدر الأمة وتعلم أمة، أو يسألك أبو بكر الصغير دوت عن هذا الرجل، هتقول له اسمع له ولا لا تسمع له بناء على حكمك أنت، تمام؟ يبقى تقول له لا تسمعه. ليه؟ هيقول لك ليه يا شيخ سيد؟ هتقول له هذا الرجل صوفي قبوري، هذا الرجل صوفي قبوري كذا كذا، هذا الذي يحتاج منك. وإلا إيه اللي يمكن أن يسأل عن هذا الرجل عنه خلاف هذا؟ لو هيجي يتزوج، لو الرجل هذا هتجر معه، لو الرجل هذا سافر معه، لو الرجل هذا اقول لك ده هو قبيح الوجه تقول لا ده حسن الوجه، اقول لك هذا ابيض تقول لا ده اسود، دي مسائل يسمها الاصول اوصاف طرديه، اوصاف طرديه يعني بالنسبه لنا لا عبره لها، غني عمل بيصلي بيصوم، رجل بينفق بنا 70 مسجد، كل هذا ما يعنيني اصلا، والا هرد عليك ببساطه جدا، الخوارج صلوا وصاموا وزكوا وعملوا وسووا كذا 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 بما قال النبي فيهم تحقيرون صلاتكم وصلاتهم وصيامكم وصيامهم وكذا. اذا يا اخويا سيد الضابط عندنا دائما هو السنه والبدعه، بناء عليها بنحكم على اشخاص. الاوصاف الاخرى تسمى اوصاف طرديه، توصاف طرديه يعني ايه؟ يعني لا قدر لها في الحكم على الشخص. والا عمرو بن عبيد المعتزلي ده اللي هو راس الاعتزال قال الناس فيه كل الناس يبتغي صيدا الا عمرو بن عبيد، كل الناس تبتغي الا عمرو بن عبيد، والخوارج امامنا اهو، والحسن بن صالح العلماء حذروا منه لانه كان يرى بس فقط الخروج على امراء زمانه. الحسن بن صالح قال من صحبه صحبته 20 سنة فما سمعته ذكر الدنيا مرة. يبقى احنا هنا لا علاقة لنا بهذه الأشياء، ولهذا لما نسأل احنا عن أحد مثلا، هنسأل عن هذا مثلا الرجل القبوري، هنسأل مثلا عن قرضاوي، نسأل عن ترابي، نسأل عن أسامة بن لادن، نسأل عن كذا، يبقى نقول الحكم اللي هو ينبغي أن يأخذه اللي هو إن كان على السنة نقول على السنة والدليل، وإن كان على خلاف السنة نقول هذا على خلاف السنة والدليل. إنما يقول بقى النصارى والله ذكر في القرآن النصارى وقال ومنهم ومنهم أو منهم ومنهم منهم ومنهم في المعاملة. يعني لما أقول لك مثلا دلوقتي أبيع واشتري أدي ويعمل، الرجل ده خائن ولا مش خائن، الرجل ده بيأدي الفلوس ولا بيأديش، أو بيأدي وما يأديش. لكن هؤلاء النصارى الله ذكرهم في القرآن إيه، كفار ولا مسلمون؟ كفار كفار، هؤلاء كفار. وقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، يبقى بعضهم أولياء بعض. وقال لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولا تجدن أقربهم مودة للذين قالوا النصارى. يبقى هذا حكم لازم نعرفه ونقرره، مش أسأل وبعدين أبتعد وأقول أصل الله ذكر ليه بقى. دي اسمها قاعدة يا سيد بيقولوا هي عنها قاعدة موازنات بين الحسنات والسيئات. هنا بقى يضيع بها حق، عايز تسأل عن شخص قل له عليه، أصلا هو في حد على وجه الأرض إلا وله عليه؟ ده احنا لما نجيبه كفار هنقول بيدونا إعانات بيننا مدارس وبيننا طرق وكبار، إعانات بلا كاس، يبقى إذن ليس كفارا. لا، يبقى كلمة له عليه. أما جا أسأل عن ترجمة شخص مثلا ترجمته إيه، والله أخذ طلب العلم على كذا، والله راح، والله جاء، والله كان بيصلي، والله كان بيعمل، كان حافظ القرآن، ده ما لنا دخل به. أما الحكم على الشخص فإنما هو مبتدع ولا رجل على السنة، مذموم ولا مجروح. ولهذا لما تفتح سيد كتب الجرح والتعديل هتلاقي كده، كتب الجرح والتعديل هتلاقي هذا مبتدع. ده عمرو بن عبيد محدش سأل عن عبادته، ده معتزل راسه. الحلاج محدش سأل عن عبادته، الجهم بن صفوان محدش سأل عن عبادته، وخد بالك دول أئمة الضلال. يبقى يقال هذا أئمة الضلال، يبقى هذا رجل قبور يشوف احذره، هذا رجل عقلاني احذره، هذا رجل خارجي احذره، هذا رجل مرجي احذره. تمام يا سيد ماشي، لما انطقوا حبيبي احاديثه، انطقوا حديثه ولا انطقوا اعتقاده؟ يعني قال لك اطلب عنده العلم ولا تقبل روايته؟ ما انت يا سيد بقى شوف الفرق بينكم من اخوانك. الكلام ده كله احنا بقالنا سنين مخلصين في يا سيد الحكم على المبتدع، وفي قبول رواية المبتدع، وفي التلقي عن المبتدع، وفي ايه ترجمة المبتدع. الرواية باب خاص، ليه؟ لأن الرواية تتعلق بالحديث النبوي، فإذا وجد في الرجل شرط القبول من جهة الحديث من العدالة والضبط وغير ذلك، هنا قبلت الرواية حتى لو نرد رواية الرسول. لكن اللي احنا بنقبل روايته هنا لأن في شيء من التشيع، في شيء من كذا، اللي احنا نقبل روايته هنا مش هنتنقل علم عنه هنا، اللي بنقبل روايته هنا هو مبتدع. ولهذا بيسموه الرواية عن ايه يا سيد؟ رواية مين؟ المبتدع، اسمها كده، حكم قبول رواية المبتدع. يبقى هو اسمه ايه؟ مبتدع. هما بقى عايزين يقولوا لا، هما يقوم جايب لك وضحك علينا يقول لك ايه، شوف اهو ده في البخاري وده في مسلم رجال التهمه بالتشيع ورجال كذا كذا كذا، وما يجيبش هذا تحت بند ايه؟ حكم قبول روايه المبتدع. ودول لا يعترفون انه مبتدع اصلا، يبقى مبتدع. طيب المبتدع ده بقى ناخذ عنه العلم. قال ايوب لما لقيه الرجل وقال يا ايوب تعالى يا امام تعالى اكلمك كلمه، قال ولا نصف كلمه. خلاص، يبقى في باب التلقي لا، ما تاخدش عن اهل البدع ولا تجالسهم ولا تلحق بهم، انكم اذا مثلهم. طيب يبقى باب الروايه اسمه باب خاص بيسميه العلماء عنوانه حكم روايه المبتدع. وده ليه استثنوه؟ لتعلق ذلك بالروايه حتى لا نرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. تمام، يبقى ده باب خاص انت درسته تحت باب ايه؟ حكم قبول روايه المبتدع. لكن لما نطلع من روايه المبتدع ونيجي بقى التلقي عن المبتدع، اقول لك احذر، فر بين فرارك من المجذوم، انما تاخذ عن اهل السنه والجماعه فقط. ولهذا لما جاء رجلان الى ابن سيرين قال نقرا من اهل البدع نقرا عليك الايه، قال لا نقرا عليك الحديث، قال لا، ثم قال اما ان تقوم واما ان اقوم. أحسنت. ولهذا أول علم أحسنت إن هذا العلم دين، فأخذ علم فانظروا عمن تأخذون إيه، عمن تأخذون دينكم، ما هذا هذا العلم. وقالوا سموا لنا رجالكم. يبقى إذا تسمية الرجال منهج بدأ في الأمة مبكرا، والنبي قال صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئ هذا أقوام، وقال صلى الله عليه وسلم أما معاوية فسعون قل ما له، لأن باب زواج مش باب بقى بدعة وسنة، قال ده معاوية فسعون قل ما له، وأما أبو جهل فرجل يضع العصا على ساقه، انكح أسامة انكح ولا تنكح، باب زواج باب زواج. اللي احنا بقى نحتاج له ايه بقى، اللي هي باب الأمانة في المعاملة، باب كذا، ده باب خيري خالص، واخد بالك. لكن باب الرواية وباب القبول وباب الحكم على الرجال يبقى بما وافقوا فيه السنة أو خالف فيه السنة. من هنا كان عندنا علم الجرح والتعديل، علم مبكر. لو قالوا يا أخويا سيد إن علم الجرح والتعديل هيعتمد على موازنات وحسنات وسيئات، ونروح ونعمل، وده بيصلي هيزاي هتبدعه، وده بيبني مساجد إزاي هتبدعه، يبقى إذا ليس هناك مبتدع على وجه الأرض، لأن كل واحد من هؤلاء له إيه؟ نوع حسنات. فلما انا اقول لك ايه تقول في الشيخ حسان مثلا لما يقول هذا الكلام، والكلام ده كلام باطل، معقول قاله؟ يبقى لك هذا انت، لك ان تقول معقول قال ثبت، والله لان كان ثبت ما يخرج هذا من سلفي. كيف سلفي خصوصا زي الشيخ ده اللي احنا بقاله 40 سنة على المنبر يقول اين نور الصبح من نور الضحى؟ انت ما تقبلش تقولها يا سيد، انت الان بتعتبر نفسك عند الشعراء والقزم، بل لا مقارنة بينك وبينه، لا مقارنة بين صاحب السنة ولو طفل، وبين صاحب البدعة ولو شيخ إمام، مفيش مقارنة أصلا. فضلا أن تقول أنت عن نفسك أن أين نور السهى من نور الضحى، وأين تبقى أنت ثرى والتاني ثريا بإيه بقى؟ ما الذي رفعه؟ الذي رفعه قبره صوفياته يطوف، اللي بيقول دول يا سيدي ده بيقول دول ناس أخبية. لما بيسأل عن الصلاة في المسجد في قبره، انت ان كنت سمعت هذا، لما بيسأل انه قول النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الصلاة في المساجد المقبورة، يقول دول يا سيدي أخبية ما بيفهموش، النبي نهى عن الصلاة في القبر على القبر. وبعدين الله بيقول في القرآن قال الذين غلبوا على المسجد اتخذنا عليه مسجدا. يبقى كيف انا اقارن نفسي يا سيد برجل قبوري صوفي؟ يبقى اذا لو انت تعلمت من هؤلاء فقط لن تعرف حقا من باطل. يبقى عشان كده احنا بنقول انما الرجال هؤلاء يحكم عليهم بمدى الايحاء. هل ترى ان الامه جملت احمد بن حنبل وظلمت احمد بن ابي دؤاد؟ طبعا لا، انما احمد بن حنبل اخذ حقه ولا لا يا اخوان؟ ولا لا، اخذ حقه، امام بحق، الامه لم تجامل، الأمة لم تجامل. لكن هذا يسأل عن جماعة التبليغ فيقول جهود وجهود وجهود وجهود. طب جهود في إيه؟ جهود في دعوة إلى محمد إلياس الست أصول، مش جهود في دعوة إلى السنة، ما عندهمش عين. جهود في ماذا؟ في بدع وضلالات. شيخ محمد إلياس مبايع على 4 طرق صوفية. لما يسأل عن سيد قطب لجهل المجتمعات وطعن في الصحابة معاوية وعمر بن العاص اللي اتهمهم يا سيد تصور تمام بيه بالغش والخداع والنفاق وشراء الذمم، يقول بحبه أحبه من أعماق القلب ونعلم من عنده مخالفات. كيف تحبه من أعماق القلب؟ المسلم محبته وبغضه ولاءه وبراءه إنما هي مقيدهم بماذا؟ بالسنة. ولهذا أخويا سيد موازنات لا ما تصلح في الحكم على أشخاص. إنما لما أجي أقول لك مثلا فلان ده حرامي، المتابع حرام، تقول لا حرامي ثبت عليه هذا الرجل الناس كلها تشهد له بالأمانة، يبقى أنا معتدي لا يجوز. لكن حينما نأتي في السؤال في الدين في الشرع فكما تفضلت أنت سموا لنا رجالكم. ليه؟ عشان نقبل أو نرد إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. عشان كده البخاري ده إمام عندنا بإيه؟ بالسنة. اوعى تترجم من البخاري بالحديث فقط. الحديث تعرف يا سيد الحديث بتاع البخاري أحيانا بيروي عن رجل وأحيانا بيروي عن رجلين، تعرف معتقد البخاري رواه عن كم؟ يمكن أنت ما تعرفش ليه. يقول لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم من شام وحجاز ومصر وكوفة وبصر وبغداد وكذا وكذا، كلهم يقول وذكر اعتقاد. يعني لما جاء البخاري يقول اعتقاد أخذوا عن أكثر من 1000 رجل. فإذا معناه أن الإنسان في مثل هذا بارك الله فيك ينبغي أنه إيه يلزم الحكم الشرع. إنما الكلام أنت تقول هذا في غير مولده، في غير مولده، لما إحنا نقول أنه كفر، لا لا بالعكس، ده إحنا اللي بيكفر أهل البدع مثلا هم لم يكفروا، نقول لا أهل البدع شأنهم شأن في الحكم عليهم بالضلال والبدعة وفي التكفير شأن. إذا كان الشيخ الإسلام بيقول في الجامية اللي هم قالوا الكفر وخلق القرآن، بيقول أما أنا لو قلت بقولكم لكفرت ولكنكم عندي جهال، لكن ضلال ولا لا ضلال، يبقى فرق بين الحكم بالضلال والبدعة والحكم بالإيه بالكفر. واضح سيد؟ حياك الله سيد، إن شاء الله نراك إن شاء الله بعد ذلك. نعم. أنا فين دوت؟ أنا في ميدان التحرير ولا في مسجد اسمه ده مسجد إيه؟ القاسم. إذا أنا بكلمك كنت، أنا بكلمك كنت، ولهذا لما نيجي بقى نتكلم برا نتكلم بعيد، دي بقى لها إيه؟ فيها مصالح، فيها مفاسد، وفيها مراعاة، وفيها كذا وكذا وكذا، دي مسائل تانية. يعني ليس كل ما يعرف إيه يقال، وليس كل ما يقال يقال في كل، لكن ما أقدرش أمدحه بقى، ما أمدحش، لكن أنا أسكت في لحظة ممكن تحصل فيها فتنة، ما فيش إشكال، لكن لا تمدح. تمام؟ تمام.